إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذه الآية يا عباد الله فيها دليل على أن النعم التي نتقلب فيها ليلا ونهارا ظاهرا وباطنا كلها من الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وهي نعم كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن من أجل هذه النعم يا عباد الله نعمة التوفيق لطاعة الله والاستقامة على شرعه، فهي نعمة عظيمة يمن بها الله جل وعلا على من يشاء من عباده فيوفقهم ولا يوكلهم إلى أنفسهم سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف الخذلان الذي يوكل فيه العبد إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه يا عباد الله وكل إلى خسران وضياع والعياذ بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون بالله أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، والتوفيق أن لا يكلك إلى نفسك. وحري بعباد الله المؤمنين أن يسألوا ربهم سبحانه وتعالى أن يسألوه التوفيق في كل أمورهم وجميع شؤونهم، وأن لا يكلهم إلى أنفسهم طرفة عين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها: ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالمؤمن الموفق يا عباد الله يحرص على دعاء الله سبحانه وتعالى، ويحرص أيضا على ما ينفعه، وذلك بالاجتهاد في فعل كل ما يستجلب به التوفيق للحق من جهة، وباجتناب كل ما يمنع التوفيق للخير من جهة أخرى يا عباد الله. ألا وإن مما يمنع الوصول إلى الحق ومعرفة الرشد والتوفيق للخير الجدال يا عباد الله، الجدال الذي يكون فيه منازعة بين متخاصمين في مسألة من المسائل ليلزم أحدهما الآخر بكلامه سواء كان كلامه فاسدا أو لا. فالجدال يا عباد الله نوعان احفظوهما: جدال ممدوح وجدال مذموم. أما الجدال الممدوح يا عباد الله فهو الذي يتعلق بإظهار الحق ورد الباطل، هذا لا دخل له في كلامي يا معاشر المسلمين، لأن الله عز وجل قد أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه فقال له: وجادلهم بالتي هي أحسن. أمر بالمجادلة، ومع ذلك أمر بالإحسان فيها يا عباد الله، لأن الجدال مظلة اللدد الذي يكون في الخصومات. وأما الجدال المذموم الذي يمنع الوصول إلى الحق ويحرم معرفة الرشد والتوفيق للخير، الجدال المذموم الذي يشغل عن ظهور الحق الذي يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب، الجدال المذموم الذي يكون بغير علم يا عباد الله، الجدال المذموم الذي يكون قائما على المماراه والخصومة المؤدية إلى تشتت الألفة وتقطيع أواصر المحبة وتوليد الشحناء وإثارة الفرقة والعصبية بين المسلمين. هذا الجدال محرم بل وكبيرة من كبائر الذنوب، كما نص على ذلك الذهبي في كتابه الكبائر وقال: إن كان الجدال في تقرير الحق كان ممدوحا، وإن كان في مدافعة الحق أو كان بغير علم كان مذموما. حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الجدال يا عباد الله الذي هو من كبائر الذنوب، فقال عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. وقرأ قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، رواه الترمذي. يقول النبي بين نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن سبب ضلالهم ووقوعهم في الكفر هو الجدال والخصام بالباطل يا عباد الله. فاحذروا الجدال المذموم الذي يكون بغير علم يا عباد الله، احذروا الجدال المذموم الذي لا يقوم على الحجة والبرهان بل يخبط فيه صاحبه خبط عشواء من غير تفريق بين حق وباطل. هذا الجدال المذموم صاحبه مبغوض عند الله عز وجل. فعن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. الألد الخصم الشديد الخصومة الحاذق فيها، هذا يستحق بغض الله وأليم عقابه لأنه يجادل بالباطل، يستحق ذلك يا عباد الله ولو كان من المسلمين. فاحذروا الجدال يا عباد الله وأذعنوا إلى الحق أول ما علمتموه، وإلا حرمتم التوفيق والعياذ بالله. اتركوا الجدال يا معاشر المسلمين، فمن ترك الجدال وإن كان محقا مخافة الوقوع في اللجج الموقع في الباطل فهو على خير ومبشر بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، رواه أبو داود. هو زعيم عليه الصلاة والسلام ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فاترك المراء والجدال يا عبد الله ولو كنت محقا، إذا كان الجدال يفضي إلى المحاذير الشرعية كالوقوع في فتنة أو شحناء أو بغض أو كراهية. ويؤسف أشد الأسف من فعل بعض الناس يا عباد الله، تجدهم يجادلون مع الوقوع في هذه المحاذير، بل إنهم والله لا يجادلون في المسائل العلمية ولا يبالون بمثل هذه المفاسد العظيمة. ما لهذا يا عباد الله يتعلم العلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فإن فعلتم فالنار النار، رواه ابن ماجه رحمه الله. واحذروا يا عباد الله، احذروا هذا الجدال المفضي إلى هذه المفاسد، واحذروا مجالس الجدال، احذروا مجالس الجدال يا عباد الله، تلكم المجالس التي يكون فيها الجدال والمراء بلا فائدة، اتركوا هذه المجالس ولا تشاركوا فيها لأنها تفضي إلى الكذب والباطل والقول بغير علم. اتركوا هذه المجالس ولو كانت مجالسا افتراضية كالمجموعات ومنتديات وبرامج الشبكة العنكبوتية. إن سلف الأمة كانوا من أشد الناس حرصا على الخير، ولهذا كانوا ينهون عن هذا الجدال الذي يكون في دين الله سبحانه وتعالى. فقد قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في ختام مقدمة رسالته رحمه الله بعد أن حث على التمسك بمنهج السلف الصالح، قال: وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون. هكذا كان سلف الأمة يتركون الجدال ويتركون مجالس الجدال أيضا، كما قال محمد بن علي الباقر رحمه الله تبارك وتعالى: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. احذروا عباد الله الجدال المذموم، احذروا مجالس الجدال التي لا فائدة منها، ولا بأس بالجدال إذا كان بالتي هي أحسن لأجل إظهار الحق ورد الباطن مع اجتناب المفاسد يا عباد الله. فهذا من الدين ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ينهى ربنا جل وعلا في هذه الآية عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، دعوة للحق وردا للباطل. واستثنى الله عز وجل الذين ظلموا منهم، الذين عرفوا الحق وعاندوا وكابروا يا عباد الله. فهؤلاء لا ينفع معهم الجدال وإن كان بالتي هي أحسن. هؤلاء يا عباد الله ينتقل معهم من الجدال إلى الجلاد، كما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: فيقاتلون بما يمنعهم ويردعهم. واليهود يا عباد الله من أهل الكتاب، وهم قوم بهت عرفوا الحق ولكنهم كذبوه وتركوه، فهؤلاء لا ينفع معهم جدال يا عباد الله. اليهود الذين في زماننا، الذين احتلوا فلسطين والذين دنسوا المسجد الأقصى، لا ينفع معهم جدال يا عباد الله، بل واجب أن ينتقل معهم إلى الجلاد. هذا الذي ينفع معهم يا معاشر المسلمين. فإذا أراد المسلمون أن يحرروا المسجد الأقصى، فليعلموا علم يقين أن اليهود لا ينفع معهم جدال، ولا ينفع معهم سلم ليس فيه مصلحة للمسلمين. إنما الذي ينفع يا عباد الله هو قتالهم. فالمسجد الأقصى لا ينزع إلا بالقوة، وذلك بعد إعداد العدة، عدة إيمانية وعدة مادية، لينصر الله عز وجل عباده، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا هو طريق الانتصار يا عباد الله، لأن قضيتنا مع اليهود الأنجاس ليست قضية سياسية ولا قضية إقليمية، إنما هي قضية دينية يا عباد الله. ووالله الذي لا إله إلا هو، إن يوم إخراج اليهود من فلسطين وتحرير المسجد الأقصى منهم لآت يا عباد الله، أبشروا فوالله إنه لآت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشر بذلك: لا يقتلن المسلمون اليهود، ولا يذلونهم، ولا يخرجونهم من بيت المقدس يا عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر أو الحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه شجر يهود. رواه الإمام مسلم. ومما يدل يا عباد الله على أن اليهود الذين هم اليوم في بيت المقدس سيخرجون منها حتما، أن الدجال يخرج في آخر الزمان ومعه 70,000 من يهود أصفهان، يطأ كل البلاد إلا مكة والمدينة. فإذا قدم بيت المقدس يا عباد الله وجد عيسى بن مريم والمسلمين هناك، فيقتله عيسى بن مريم ويقتل المسلمون اليهود، كما بشر صلى الله عليه وسلم. وجود عيسى بن مريم والمسلمين في بيت المقدس يدل على أنه لا وجود لليهود هناك، فهذا يدل على أن اليهود الذين يحتلون فلسطين اليوم سيخرجون منها أو سيخرجون منها يا عباد الله. والذين يخرجونهم ويقاتلونهم هم المسلمون الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المسلمين على أعدائهم يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم دنسوا بيتك وآذوا عبادك المصلين، اللهم دمرهم يا قادر، زلزلهم يا جبار، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم لا ترفع لهم راية في فلسطين، اللهم لا ترفع لهم راية في بيت المقدس يا رب العالمين، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذه الآية يا عباد الله فيها دليل على أن النعم التي نتقلب فيها ليلا ونهارا ظاهرا وباطنا كلها من الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وهي نعم كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن من أجل هذه النعم يا عباد الله نعمة التوفيق لطاعة الله والاستقامة على شرعه، فهي نعمة عظيمة يمن بها الله جل وعلا على من يشاء من عباده فيوفقهم ولا يوكلهم إلى أنفسهم سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف الخذلان الذي يوكل فيه العبد إلى نفسه. ومن وكل إلى نفسه يا عباد الله وكل إلى خسران وضياع والعياذ بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون بالله أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، والتوفيق أن لا يكلك إلى نفسك. وحري بعباد الله المؤمنين أن يسألوا ربهم سبحانه وتعالى، أن يسألوه التوفيق في كل أمورهم وجميع شؤونهم، وأن لا يكلهم إلى أنفسهم طرفة عين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها: ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالمؤمن الموفق يا عباد الله يحرص على دعاء الله سبحانه وتعالى، ويحرص أيضا على ما ينفعه، وذلك بالاجتهاد في فعل كل ما يستجلب به التوفيق للحق من جهة، وباجتناب كل ما يمنع التوفيق للخير من جهة أخرى يا عباد الله. ألا وإن مما يمنع الوصول إلى الحق ومعرفة الرشد والتوفيق للخير الجدال يا عباد الله، الجدال الذي يكون فيه منازعة بين متخاصمين في مسألة من المسائل ليلزم أحدهما الآخر بكلامه سواء كان كلامه فاسدا أو لا. فالجدال يا عباد الله نوعان احفظوهما، جدال ممدوح وجدال مذموم. أما الجدال الممدوح يا عباد الله فهو الذي يتعلق بإظهار الحق ورد الباطل، هذا لا دخل له في كلامي يا معاشر المسلمين، لأن الله عز وجل قد أمر به، أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه فقال له وجادلهم بالتي هي أحسن، أمر بالمجادلة، ومع ذلك أمر بالإحسان فيها يا عباد الله، لأن الجدال مظلة اللدد الذي يكون في الخصومات. وأما الجدال المذموم الذي يمنع الوصول إلى الحق ويحرم معرفة الرشد والتوفيق للخير، الجدال المذموم الذي يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب، الجدال المذموم الذي يكون بغير علم يا عباد الله، الجدال المذموم الذي يكون قائما على الممارات والخصومة المؤدية إلى تشتت الألفة وتقطيع أواصر المحبة وتوليد الشحناء وإثارة الفرقة والعصبية بين المسلمين. هذا الجدال محرم، بل وكبيرة من كبائر الذنوب، كما نص على ذلك الذهبي في كتابه الكبائر وقال إن كان الجدال في تقرير الحق كان ممدوحا، وإن كان في مدافعة الحق أو كان بغير علم كان مذموما. حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الجدال يا عباد الله الذي هو من كبائر الذنوب، فقال عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وقرأ قول الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، رواه الترمذي. يقول النبي بين نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن سبب ضلالهم ووقوعهم في الكفر هو الجدال والخصام بالباطل يا عباد الله. فاحذروا الجدال المذموم الذي يكون بغير علم يا عباد الله، احذروا الجدال المذموم الذي لا يقوم على الحجة والبرهان بل يخبط فيه صاحبه خبط عشواء من غير تفريق بين حق وباطل. هذا الجدال المذموم صاحبه مبغوض عند الله عز وجل. فعن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، متفق عليه. الألد الخصم الشديد الخصومة الحاذق فيها، هذا يستحق بغض الله وأليم عقابه لأنه يجادل بالباطل، يستحق ذلك يا عباد الله ولو كان من المسلمين. فاحذروا الجدال يا عباد الله وأزعنوا إلى الحق أول ما علمتموه، وإلا حرمتم التوفيق والعياذ بالله. اتركوا الجدال يا معاشر المسلمين، فمن ترك الجدال وإن كان محقا مخافة الوقوع في اللجج الموقع في الباطل فهو على خير ومبشر بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، رواه أبو داود. هو زعيم عليه الصلاة والسلام ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فاترك المراء والجدال يا عبد الله ولو كنت محقا، إذا كان الجدال يفضي إلى المحاذير الشرعية كالوقوع في فتنة أو شحناء أو بغض أو كراهية. ويؤسف أشد الأسف من فعل بعض الناس يا عباد الله، تجدهم يجادلون مع الوقوع في هذه المحاذير، بل إنهم والله لا يجادلون في المسائل العلمية ولا يبالون بمثل هذه المفاسد العظيمة. ما لهذا يا عباد الله يتعلم العلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فإن فعلتم فالنار النار، رواه ابن ماجه رحمه الله. واحذروا يا عباد الله، احذروا هذا الجدال المفضي إلى هذه المفاسد، واحذروا مجالس الجدال، احذروا مجالس الجدال يا عباد الله، تلكم المجالس التي يكون فيها الجدال والمراء بلا فائدة. اتركوا هذه المجالس ولا تشاركوا فيها، لأنها تفضي إلى الكذب والباطل والقول بغير علم. اتركوا هذه المجالس ولو كانت مجالسا افتراضية كالمجموعات ومنتديات وبرامج الشبكة العنكبوتية. إن سلف الأمة كانوا من أشد الناس حرصا على الخير، ولهذا كانوا ينهون عن هذا الجدال الذي يكون في دين الله سبحانه وتعالى. فقد قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في ختام مقدمة رسالته رحمه الله بعد أن حث على التمسك بمنهج السلف الصالح، قال: وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. هكذا كان سلف الأمة يتركون الجدال ويتركون مجالس الجدال أيضا، كما قال محمد بن علي الباقر رحمه الله تبارك وتعالى: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. احذروا عباد الله الجدال المذموم، احذروا مجالس الجدال التي لا فائدة منها. ولا بأس بالجدال إذا كان بالتي هي أحسن، لأجل إظهار الحق ورد الباطن مع اجتناب المفاسد يا عباد الله، فهذا من الدين ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ينهى ربنا جل وعلا في هذه الآية عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، دعوة للحق وردا للباطل. واستثنى الله عز وجل الذين ظلموا منهم، الذين عرفوا الحق وعاندوا وكابروا يا عباد الله، فهؤلاء لا ينفع معهم الجدال وإن كان بالتي هي أحسن. هؤلاء يا عباد الله ينتقل معهم من الجدال إلى الجلاد، كما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، فيقاتلون بما يمنعهم ويردعهم. واليهود يا عباد الله من أهل الكتاب، وهم قوم بهت عرفوا الحق ولكنهم كذبوه وتركوه، فهؤلاء لا ينفع معهم جدال يا عباد الله. اليهود الذين في زماننا الذين احتلوا فلسطين والذين دنسوا المسجد الأقصى، لا ينفع معهم جدال يا عباد الله، بل واجب أن ينتقل معهم إلى الجلاد، هذا الذي ينفع معهم يا معاشر المسلمين. فإذا أراد المسلمون أن يحرروا المسجد الأقصى، فليعلموا علم يقين أن اليهود لا ينفع معهم جدال، ولا ينفع معهم سلم ليس فيه مصلحة للمسلمين. إنما الذي ينفع يا عباد الله هو قتالهم. فالمسجد الأقصى لا ينزع إلا بالقوة، وذلك بعد إعداد العدة، عدة إيمانية وعدة مادية، لينصر الله عز وجل عباده، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا هو طريق الانتصار يا عباد الله، لأن قضيتنا مع اليهود الأنجاس ليست قضية سياسية ولا قضية إقليمية، إنما هي قضية دينية يا عباد الله. ووالله الذي لا إله إلا هو، إن يوم إخراج اليهود من فلسطين وتحرير المسجد الأقصى منهم لآت يا عباد الله، أبشروا فوالله إنه لآت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشر بذلك: لا يقتلن المسلمون اليهود ولا يذلونهم ولا يخرجونهم من بيت المقدس يا عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر أو الحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه شجر يهود. رواه الإمام مسلم. ومما يدل يا عباد الله على أن اليهود الذين هم اليوم في بيت المقدس سيخرجون منها حتما أن الدجال يخرج في آخر الزمان ومعه 70,000 من يهود أصفهان يطأ كل البلاد إلا مكة والمدينة. فإذا قدم بيت المقدس يا عباد الله وجد عيسى بن مريم والمسلمين هناك، فيقتله عيسى بن مريم ويقتل المسلمون اليهود كما بشر صلى الله عليه وسلم. وجود عيسى بن مريم والمسلمين في بيت المقدس يدل على أنه لا وجود لليهود هناك، فهذا يدل على أن اليهود الذين يحتلون فلسطين اليوم سيخرجون منها أو سيخرجون منها يا عباد الله، والذين يخرجونهم ويقاتلونهم هم المسلمون الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المسلمين على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم، فإنهم دنسوا بيتك وآذوا عبادك المصلين. اللهم دمرهم يا قادر، زلزلهم يا جبار. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية في فلسطين، اللهم لا ترفع لهم راية في بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.